الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم جميعا في الحلقة 14 والأخيرة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة قد تكلمنا في حلقة ماضية عن الوعيد للمنافقين والتحذير من إيذاء الأنبياء وإيذاء المؤمنين والمؤمنات، وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا سنستكمل ما كنا قد بدأنا به في الحلقة الماضية لنفسر بقية الآيات المتبقية في سورة الأحزاب. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا، أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات. ثانيا، أن تدرك خطر التعرض لما يغضب الله أو يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم أو يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير حق. ثالثا، أن توضح الوعيد لمن ضل باتباعه لغير الحق. رابعا، أن توضح ثقل مسؤولية الأمانة. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك عزيزي الدارس بإذن المولى جل وعلا تفسير الآيات من 64 وحتى نهاية سورة الأحزاب، مبتدئين بالآيات الثلاث الأولى منها، الآية 64 والـ65 والـ66. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. معنى الإعداد عزيزي الدارس في قوله وأعد لهم هو التهيئة والإرصاد، أي هيئ لهم، ويقال أعددت هذا لك، أي جعلته بحيث تعده وتتناوله بحسب حاجتك إليه. والسعير كما هو معروف النار المسعورة الشديدة الإيقاد. وقوله جل وعلا تقلب معنى تقليبها تصريفها في الجهات أو تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيئاتها أو طرحها في النار مقلوبين منكوسين. قال سبحانه لا يجدون وليا، أي لا يجدون وليا يتولى أمرا مما يهمهم بشفاعة أو غيرها، ولا نصيرا ينصرهم. وقوله جل وعلا يوم تقلب وجوههم في النار، التعبير بتقلب إشارة إلى الاستمرار في تنويع العذاب الذي ينزل بهم. أما سبب ذكر الوجوه خاصة فلأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من سائر جسده، ولأن الإنسان إذا ما نزل البلاء برأسه أو وجهه فأكثر ما يتقيه ويدفعه بيديه أو يطأطئ رأسه كي لا يصاب وجهه. وإذا كانت الوجوه تقلب في النار فما بالك بسائر الأعضاء التي يجعل عادة جنة للوجه. وقول الله جل وعلا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فبعد أن ذاق هؤلاء شدة العذاب وأدركوا هوله أخذوا يتمنون تدارك ما فاتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت آيات في مواضع كثيرة ذكر الله سبحانه فيها تمني أهل النار العودة إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا كقوله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والآية التي معنا تصف مدى الحسرة والندامة التي أحاطت بهؤلاء الكفار وهم يذوقون العذاب. فهذا النداء الممتد يا ليتنا والألف المضافة في آخر الآية رسولا يدلني على مدى الإحساس بالخيبة والحسرة والندامة. فهم يطلقون العويل الذي يمتد به صوت المقروب. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 64 65 63، لننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات 67 68 أيضا. الآية 67 قول الله جل وعلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وهذا اعتراف واضح بموجب العذاب بعد أن انكشفت الحقائق. لقد أشرقت الأرض بنور ربها وكشف الغطاء ولم يبق في الأرض ولا في أي نفس جانب مظلم ولا ضباب من الشك أن الموجب للعذاب هو انصراف العبد عن طاعة ربه وعن طاعة رسول ربه واتجاهه إلى طاعة الطواغيت. فالإنسان إما أن يتجه إلى طاعة الله أو إلى طاعة غيره ولا واسطة بينهما. وخير لك أن تكون عبدا لربك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والمراد بالسادة هنا إن أطعنا سادتنا، والمراد بالسادة عظماء القوم كالملوك. وأما الكبراء فهو جمع كبير وهو عظيم العشيرة وقيل غير ذلك. والمراد هنا من هذه الجملة الشكاية والتذمر وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم، حيث كان المقصود هو الإفضاء إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، كما أنهم قصدوا الاعتذار والتنصر من تبعة ضلالهم بأنهم كانوا مغرورين ومخدوعين. وقد جاء الرد على أنفسهم بما جرى على ألسنتهم من قولهم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، فتقام عليهم الحجة بأن يقال لهم لماذا أطعتموهم بغير برهان ولا حجة. عزيزي الدارس، أما الآية 68 فهي قول الله جل وعلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، أي عذابين يضاعف كل واحد منهما الآخر أو يضاعف كل واحد منهما الآخر، عذابا على ضلالهم في أنفسهم وعذابا على إضلالهم لنا. وقول الله جل وعلا ولعنهم لعنا كبيرا أي شديدا عظيما، فإن الكبر هنا كبيرا يستعار للعظمة مثل قول الله جل وعلا كبرت كلمة. ويستفاد التعظيم أيضا من التنوين في كبيرا. فلما كان الدعاء لا يصدر من الداعي إلا بطلب ما ليس بحاصل وكان العذاب واللعن قد حصلا للسادة والكبراء، فإن الأتباع طلبوا ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب واللعن أيضا ومضاعفة العذاب. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآيتين 67 و68. وننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 69. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما انتهى الحديث عن الذين كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من الوعيد الشديد لهم، وكان باعث الأذى هو من طوت عليه نفوسهم من الكفر والنفاق، وختم ذلك بما سيؤول إليه حالهم من تمني طاعة الله ورسوله، ناسب كل ذلك أن يتوجه بالتحذير للمؤمنين من أن يقعوا في شيء مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تنزيها لهم من مشابهة اليهود الذين آذوا موسى. وبعد أن حذر الله عز وجل من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوعد الذين كانوا يؤذونه من المشركين واليهود والمنافقين، توجه بالنداء إلى المؤمنين ليحذرهم من الوقوع في مشابهة اليهود. وأما الصحابة الذين دخلوا في هذا النداء دخولا أوليا فقد كانوا أشد الناس توقيرا وتعظيما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان أحد منهم يتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانوا أسرع امتثالا للتوجيهات الربانية حين أرشدهم الله تعالى إلى كيفية التعامل مع عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيوته مع أزواجه وفي كثير من الحالات. وإذا ظهرت بعض بوادر إيذاء فهي شاذة وخارجة عن الإطار العام الذي كان يتعامل به الصحابة مع من تفانوا في حبه وطاعته والاقتداء به. ومن هذه الشواذ ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قسم غنائم حنين وأعطى ما أعطى المؤلفة قلوبهم قال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله، وقد جزم الحافظ ابن حجر في الفتح بأن هذا الرجل كان منافقا. وإذا كان الصحابة قد عرف عنهم حسن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير والإجلال والحب، فلا يعني نهيهم في هذه الآية عن التشبه باليهود أنه قد يتعمد الصحابة إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المراد التنبيه لما قد يحصل من غفلة عما يجب عليهم فيصدر منهم ما يجيش بخواطرهم دون التدبر فيما قد يصاحب ذلك من الاحتمالات التي قد يكون لها عواقب سيئة أو يترتب عليها ما لا يحمد عقباه، كما أنه قد يصدر منهم من الأعمال ما يوقعهم في الندم وإن كانت غير مقصودة. من أجل ذلك كله نبههم الله تعالى إلى أن يكونوا في غاية الحذر واليقظة في كل ما يصدر منهم من قول أو فعل عند تعاملهم مع حبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما في قوله فبرأه الله مما قالوا يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، والمعنى من الذي قالوه أو من قولهم، والمراد برأه من مدلول القول الواقع في الخارج. وتبرئة الله سبحانه إياه من ذلك إظهار براءته عليه السلام، فموسى عليه السلام كان بريئا مما قالوه من قبل أن يؤذوه بأقوالهم، وإنما أظهر الله سبحانه براءته التي كانت حاصلة له من قبل قولهم، ولذلك قال سبحانه فبرأه الله مما قالوا. لماذا؟ للإشارة إلى أنه مجرد قول لا حقيقة له في الخارج أو في الواقع. وقول الله جل وعلا وكان عند الله وجيها، معنى الوجيه أنه ذو الوجاهة، أي أنه عند الله معظم رفيع القدر. قال ابن كثير قال الحسن البصري كان مستجاب الدعوة، أي موسى عليه السلام. وقال غيره من السلف لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما طلب رؤية ربه فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله جل وعلا أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله جل وعلا معه فأجاب الله سؤاله. عزيز الدارس كان ذلك عن تفسير الآية 69. ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيتين الآية 70 و 71. الآية السبعون منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول الله اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالقيام بمحابه واجتناب مناهيه في كل ما تأتون وتذرون. ثم خص القول السديد بالذكر وإن كان داخلا في عموم التقوى، فقال وقولوا قولا سديدا، لأن القول السديد يعني اجتناب رذيلة الكذب، وهو مندرج تحت التزكية المعبر عنها بالتقوى، فأفرد بالذكر أو أفرد هنا بالذكر لفضيلته حتى كأنه جنس برأسه. وقد ذكر ابن الجوزي عن بعضهم أن المراد بالقول السديد ما كان صوابا، وقال بعضهم صادقا، وقال بعضهم أي عدلا، وقال بعضهم قصدا. وهذه المعاني كلها صحيحة ولا تنافي بينها، ولولا أن نحمل السداد على كل هذه المعاني لأنه لا تعارض بينها. وأصله من سدد سهمه، قولا سديدا أصله من سدد سهمه إذا وجهه للغرض المرمي ولم يعدل به عن سيمته. فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بها، وبالقول السيء تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. عزيز الدارس، هذا عن الآية السبعين. أما عن الآية الحادية والسبعين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المراد بصلاح الأعمال في قوله يصلح لكم أعمالكم أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن القيام بالتقوى سبب في قبول الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ويوفق فيها الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. وأما قوله جل وعلا ويغفر لكم ذنوبكم أي يمحوها عينا وأثر، فلا يعاقب عليها ولا يعاتب. فالإنسان مهما اجتهد في العبادة فإنه لا يبلغ مرتبة الكمال الواجب لله تعالى، كما أنه قد يشوب عمله ما يخدشه من التقصير. ولذلك كان من كمال رحمة الله بالعبد أن وعد بالمغفرة سبحانه لكل من استغفره وتاب إليه. وقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي في فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية. والفوز العظيم الظفر بالخير، أي ظفرا عظيما نال خير الدنيا والآخرة. وجعل الفوز عظيما من وجهين، جعل الفوز هنا عظيما فوزا عظيما من وجهين: أنه نجا من عذاب عظيم، والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب. وأما الوجه الثاني أن العبد وصل إلى ثواب كثير، وهو الثواب الدائم الأبدي. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية السبعين والحادية والسبعين. ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية الثانية والسبعين. والله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عزيزي الدارس، آراء المفسرين هنا تعددت في تفسير هذه الآية والتي سميت بآية الأمانة في هذه السورة، بل كثرت كثرة ملفتة أقوال العلماء فيها حتى دخلها بعض الآراء التي لا مكان لها في تفسير كتاب الله. ومن أجل ذلك يقول ابن عاشور: وقد عدت هذه الآية من مشكلات القرآن، وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل على الحيرة في تقويم معناها. ومرد ذلك ومرجعه إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال، وإلى معرفة معنى الأمانة، ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. والآراء مع تعددها، فإنه لا يمكن الجزم بأن بعضها هو مراد الله تعالى، نظرا لأن الآية تحتمل أكثر من معنى من المعاني التي ذكرها علماؤنا في التفسير، وأعني بذلك الآراء والمعاني المستساغة التي يحتملها اللفظ والسياق، وتدل عليها اللغة العربية أيضا، والأدلة الأخرى الواردة في هذا السياق. وبناء على ما سبق، فإنني أستعين بالله جل وعلا في ذكر بعض ما تحتمله الآية من المعاني. أولا الأمانة، فقد أورد ابن عربي الخلاف في المراد بها، وأن الآراء فيها ترجع إلى 10 أقوال، غالبها يرجع إلى تفسير الأمانة بجزئيات من التشريعات. ولذلك قال بعد سردها: فهذه الأقوال كلها متقاربة ترجع إلى قسمين، وسنذكر هذين القسمين. الأول التوحيد، فإنه أمانة عند العبد وخفي في القلب لا يعلمه إلا الله. وأما القسم الثاني فهو قسم العمل، وهو في جميع أنواع الشريعة وكلها أمانة. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول جمهور العلماء. أما المعاني التي تطمئن إليها النفس فمنها، قال بعض أهل العلم، أو من حمل بعض أهل العلم في قوله جل وعلا: فأبين أن يحملنها بالخيانة. قال الزجاج في تفسير الآية أن حقيقتها، والله أعلم، أن الله تعالى ائتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته، وائتمن السماوات والأرض والجبال بقوله، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فعرفنا الله تعالى أن السماوات والأرض لم تحمل الأمانة، أي أدتها، وكل من خان الأمانة فقد حملها، وكذلك كل من أثم فقد حمل الإثم. ومنه قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأعلم الله تعالى أن من باء بالإثم يسمى حاملا للإثم، والسماوات والأرض أبين أن يحملنها، يعني الأمانة وأديناها، وأداؤها طاعة الله فيما أمر به والعمل به أيضا وترك المعصية. وحملها الإنسان، قال الحسن: أراد الكافر والمنافق، حملا الأمانة أو حملا الأمانة فخانا ولم يطيعا. وهذا المعنى لعله صحيح، ومن أطاع الله من الأنبياء والصديقين والمؤمنين جميعا فلا يقال كان ظلوما جهولا. وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بعد هذا الإيضاح بهذا المعنى، وإن كان إيضاحا مختصرا لأنني كما ذكرت لك أقوال عديدة جدا في هذا الباب، يبقى التساؤل قد ينشأ من هذا الاحتمال، وهو: ما نوع الطاعة التي قامت بها السماوات والأرض والجبال وهي جماد لا تعقل ولا تميز؟ والجواب هنا احتمالان: الأول أن يراد بالطاعة ما أشارت إليه آية فصلت في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ومعنى ذلك أن الله تعالى وهب لهما في هذه الحال قدرة على التمييز، فاستجابا لنداء الله، فلم تمتنعا عن مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية، ويكون العرض عرض إيجاب. وأما الاحتمال الثاني أن الله تعالى طبعهما على الانقياد والخضوع لإرادته الكونية، ومعنى ذلك أن طاعتهما هو عطاؤهما وبذلهما لكل ما أودع الله عز وجل فيهما من المنافع لهذا الإنسان والمرافق والمعادن. وذكر الجبال مع السماوات والأرض مع كونها جزء لا يتجزأ من الأرض لغرض إفادة التعميم، ولأن معظم المنافع في هذه الجبال. عزيزي الدارس، هذا عن المعنى الأول. أما المعنى الثاني من معاني الآية، أن ذكر العرض على السماوات والأرض والجبال ليس حقيقيا كونها لا تعقل، وإنما هذا من باب التمثيل، فجعل عرض الأمانة عليها وعدم حملها كناية عن عدم أهليتها لذلك. والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن، بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام السماوات والأرض والجبال التي هي مثل في القوة والشدة، وكانت ذا شعور وإدراك، لأبين قبولها وأشفقن منها. وسنقف عند هذين المعنيين لوضوحهما واحتمال الآية لهما. ومعنى الإباء هنا الامتناع، والإشفاق هو الخوف من الوقوع في الخيانة، على اعتبار أن العرض كان عرض تخيير لا إلزام، إذ لو كان على سبيل الإلزام للزمهن قبوله، وهذا كله بناء على حمل العرض على الحقيقة، وأن المراد بالأمانة ما يشمل جميع أمور الشريعة. وأما قول الله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا، فلما ذكر الله تعالى حمل الأمانة ذكر بعد ذلك الغاية التي يؤول إليها هذا الحمل من تعذيب المنافقين والمشركين، وسط بينهما قوله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهده الله إليه، أي أنه كان مفرطا في الظلم مبالغا في الجهل، وهذا بحسب غالب بني الإنسان الذين لم يعملوا بموجب الفطرة أو بموجب الفطرة والعهد. وقيل في معنى ظلوما جهولا هو في ذلك ظلوم لنفسه، جهول لما يلزمه، أو جهول لقدر ما دخل فيه، أو جهول بربه، كلها أقوال وقد تحتمل الآية كل هذه المعاني. كان هذا عيز الدارس عن تفسير الآية 72. لننتقل وإياك الآن إلى الفقرة الأخيرة، ليس من فقرات هذه الحلقة فقط، بل من فقرات هذه السلسلة، لنوضح من خلالها تفسير الآية 73. الله جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هنا عزيز الدارس بيان لانقسام بني الإنسان إلى فريقين: الأول فريق المنافقين والمشركين، وهم الذين لم يراعوا الأمانة ولم يقوموا بحقها من الطاعة. واللام في قوله ليعذب لام العاقبة، كما في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالإنسان لم يحمل الأمانة من أجل أن يعذب، غير أنه لم يقم بحقها كان عاقبة حملها العذاب أو عدم حملها. ثم ذكر الفريق الثاني بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما، أي وكان عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يتوب الله تعالى على هؤلاء، أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة، وتلافيهم لما فرطوا من فرطات قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته، وتداركهم لها بالتوبة والإنابة أيضا. وإظهار اسم الجلالة في قوله ويتوب الله هنا، يتوب ذكر لفظ الجلالة، كان الظاهر إضمار لزيادة العناية بتلك التوبة، يعني الله جل وعلا قال ويتوب الله، أو قال قبلها ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله ذكر لفظ الجلالة من أجل زيادة العناية بتلك التوبة والمغفرة. وذكر الله جل وعلا المنافقات والمشركات والمؤمنات مع دخولهن في لفظ المشركين والمنافقين والمؤمنين، كما هو المعروف من لغة العرب في تغليب الذكور على الإناث. لماذا ذكرهن؟ للإشارة إلى ما كان لهن من شأن في حوادث غزوة الخندق من إعانة للرجال في تلك الغزوة. وختم الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما، وهذه بشارة للمؤمنين والمؤمنات بما منحهم الله تعالى من التوبة والمغفرة والمثوبة بالفوز العظيم على طاعتهم، معاملة منه جل وعلا لهم بلطفه وما تقتضيه صفة الرحمة، إلى جانب ما أكرمهم به من أسباب المغفرة والرحمة، حيث هداهم إلى الحق والاستقامة على طريق الهداية والسلامة من طريق الغواية. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة ومن فقرات هذه السلسلة. تحدثنا فيها عن الأمانة، وعن اختلاف العلماء فيها، وعن وعيد الله جل وعلا للمنافقين ولمن يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين والمؤمنات أيضا. آمل عزيزي الدارس أن تكون قد استمتعت معنا في هذه الرحلة، رحلة سلسلة مقرر التفسير ثلاثة. آمر من الله جل وعلا أيضا أن تكون قد استفدت واستوعبت ما شاهدته في هذه الحلقات، لأن ألقاك في مقرر آخر بإذن المولى جل وعلا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا. We'll be right back.